بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنعود الإخوة إلى قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في هذا الكتاب عند كلام هذا ابن خفيف رحمه الله تعالى، قال: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، إن ظاهره الخير والصلاح فلا يتهم، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. وهذا يذكره من باب الرد على المتنطعين من بعض المتصوفة الذين عندهم زيادة في الورع، فلا يخالط الناس، ويرى أن أموال الناس محرمة لأن أصولها قد ترجع إلى أشياء محرمة، ويشبه هذا الاعتقاد ما يوجد عند من يكفر ولاة الأمر ويخرج عليهم، فتجد عنده مثل هذه الأمور. وقرأت كلام لبعض هؤلاء يقول: ما الفائدة اليوم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأموال الناس كلها حرام في حرام؟ يقول: أموال الناس كلها حرام لأنها تأتي من البنوك، هكذا يعني على زعمه. فأنت تأمر الناس بالحلال وتنهاهم عن الربا، وهم أموالهم كلها نجسة ومحرمة. وهذا في الحقيقة من يعني الغلو ومن الجهل. فالمال لا ينجس بعينه، ولكن يحرم بحسب طريقة الكسب. فلما تصدق على بريرة بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لها صدقة ولنا ماذا؟ هدية. فاختلفت طريقة الكسب، الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكنها يعني وإن كان أصل المال صدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انتقل من بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عن طريق الهدية. فهذا فيه رد على مثل هؤلاء. ولذلك هؤلاء تجد في قلوبهم والعياذ بالله إذا توغل في هذا الفكر المنحرف، فكر الخوارج، تجد في قلبه يعني غل على المسلمين واتهام للمسلمين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. إن هذه الثلاثة تنزع الغل من القلوب، إذا وجدت هذه الثلاثة لا يكون في القلب غل وحقد. أما إنسان هكذا ينظر إلى الناس أن أموالهم كلها محرمة، وأنهم سكتوا عن المنكرات، وهذا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، وهؤلاء الناس راضون بذلك فهم كفار، ويكفر المجتمع ويكفر ولاة الأمر، فيحمل في قلبه حقد عظيم وغل على المسلمين جميعا، لأنه خرج عن جماعتهم، خرج عن الاعتقاد الصحيح في هذا الباب العظيم. قال: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، يعني يجوز يسأل على سبيل الاحتياط، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي. طبعا إخوة، معاملة من ماله مختلط كما تعرفون أيضا هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويدعونه إلى وليمة فيحضر، ففرق بين المعاونة والمعاملة. الحرام أنك تعين آكل الربا في عمله، يشتغل مثلا في بنك ربوي، هذا لا يجوز مطلقا. إن شاء الله يشتغل أن يصب مثلا القهوة، هذا لا يجوز، لأنه يعينهم وفي النهاية يعمل تحت مظلتهم، فهذا لا يجوز أبدا. أما أن يتعامل مع البنك ولو كان بنكا ربويا معاملة حلال فهذا جائز، إذا كانت المعاملة أصلها حلال، معاملة حلال فهذا جائز. وإن كان يعني لو ابتعد مدام أن هناك يعني البديل فهذا أولى. كذلك يعني معاملة هؤلاء، ويعني لو أنه يعني، وأيضا هذا أمر يرجع أيضا إلى المصالح والمفاسد، يعني لو علم أنه امتنع عن قبول هديته أو معاملته أن هذا سيؤثر فيه وسيؤدي به إلى ترك الربا وترك الحرام، فهذا يعني أولى. وأيضا ربما كان الأمر بخلاف ذلك، يعني إذا دعا فأجابه وأخذ هديته ويكون في هذا تأليف لقلبه ثم قبول نصيحته فهذا أولى أن يجيبه، فهذا يختلف باختلاف الحال. لكن الأصل أن ماله حلال إذا كان المال مختلطا، إذا كان المال مختلطا فلا يصل إلى درجة التحريم، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود وهم أكلت الربا. إلا إذا علم أن هذا الشيء بعينه هو الحرام، يعني قال هذه هي الفوائد الربوية أخذتها الآن، هذه هي، أو هذا الشيء هو المسروق بعينه، فطبعا هذا لا يجوز الإقدام عليه وقبوله. قال يعني لما ذكر السؤال والتوقي، قال كما سأل الصديق غلامه، يعني تعرفون في القصة المشهورة ذكر هنا في الهامش، كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه، هذا من شدة ورعه، أن هذا الذي ذهب في بطنه خلاص معفو عنه، لكن هذا من شدة ورعه رضي الله عنه. قال فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعة. ذكر هنا عن ابن مسعود قال جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهنأه لك وإثمه عليه. خرجه عبد الرزاق بإسناده عن سلمان قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإنه مهنأه لك وإثمه عليه. وهذه الآثار تدل كما عرفنا أنه يجوز أن تعامل من ماله مختلط، لأن حتى هذا المرابي يعني الذي يبيع الربا أو يتعامل بالربا في الغالب ما يكون ماله صرفا كله ربا، هذا هو الغالب، تكون عنده يعني معاملات جائزة، بيع وشراء حال يكسب من تجارته، لكن يكون عنده أيضا ربا، فكما عرفنا معاملة جائزة، وإن كان يعني الأمر أيضا يرجع للمصلحة والمفسدة في ذلك، لكن من حيث الأصل هو جائز. قال والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. قال وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. نعم، وهذا كما تعرفون يعني عند المتصوف، لأن ابن خفيف هنا يعني يرد على يعني الصوفية التي الغالية أو المنحرفة، ويبين أن ما عليه هو ويعني أصحابه يعني هو في الحقيقة يعني منهج أهل السنة. وكما عرفنا أما التسمية بهذا الاسم فيعني الأصل أنه لا يعني يجوز أن يحدث اسم لفرقة في دين الإسلام، لأن هذا من التحزب. فالأصل أن الله سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمون من قبل وفي هذا. ثم الألقاب التي ظهرت لأهل الحق إنما هي من باب التمييز وليس من باب التحزب، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، أهل الحديث، هؤلاء كلهم يعني هذه طائفة واحدة فقط، هي أسماء متنوعة من باب تمييز الحق. أما أن ينتمى لحزب معين أو فرقة معينة هذا من تفريق الأمة. وأهل البدع كما تراهم يتحزبون ويسمون أنفسهم يعني أسماء يعني بدعية. فالشاهد أن ابن خفيف هنا لما يتكلم يعني عن الصوفية تكلم يعني باعتبار أن يعني كما عرفنا ما عليه المتصوفة الأوائل كانوا على السنة وعندهم شيء من الزهد، فيذكر يعني عقيدتهم وأنها على الحق ويرد على يعني من انحرف يعني منهم. فذكر مسألة الخوف والرجاء، وهذا معروف عند المتصوف، يقول نحن لا نعبد الله تعالى خوفا ولا رجاء، يعني خوفا من عقابه ولا رجاء في جنته، وإنما نعبده ماذا؟ محبة فقط، محبة له. وقد يظن بعض الجهال أن هذا كلام يعني جميل وأنه من يعني الرقي في درجات الإيمان والدين، وهذا من الباطل، لأن هذا يخالف يعني كلام الله تعالى وما عليه صفوة خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله يصفهم بالخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثبت هذه المقامات الثلاث إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا يدل على ماذا؟ المحبة، لأن الإنسان إخوة ما يسارع إلى شيء إلا لأنه يحبه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالذي يسارع في الخيرات هو يعني ما يفعل هذا إلا لمحبة في قلبه وشوق لله تعالى في قلبه. كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، يتنافسون في القرب من الله، هذا مقام المحبة والشوق. قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء عندهم تصور فاسد أن ما يجتمع الحب مع الخوف والرجاء، لا، قل هذا ما يعارض هذا. فلا مانع أن يكون في قلب العبد محبة لله وشوق للقاء الله، وفي نفس الوقت يرجو ما عند الله ويرجو ثواب الله ويرجو الجنة ويرجو ما فيها من نعيم. وإلا لماذا ذكر الله تعالى أصناف النعيم في القرآن، نعيم الجنة من الفاكهة والماء وأنواع الشراب في الجنة والعيون والأنهار والثمار والحور العين، يعلم ما في نفوس الناس. فإذا كان الإنسان يرجو هذا الثواب فليس في هذا نقص، وكذلك يخاف من النار ومن عقاب الله. لكن أيضا هنا يقال أيضا الإخوة أمر ينتبه له، أن الإنسان يجعل المقصد الأعظم وأنه يعني إنما يرجو في باب الرجاء يرجو أعظم نعيم وهو لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. يعني هذا أكمل حالا ممن علق قلبه فقط بنعيم الجنة وما يلتفت إلى مقام المحبة والشوق للقاء الله، لا شك أن هذا أنزل درجة، لكن ما يقال أنك يعني تعبد الله بالمحبة والشوق وتترك الرجاء والخوف، لا. فإذا المحبة هي رأس، كما يقول ابن القيم، هي رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحا. حتى يستقيم سيرك إلى الله لابد من الخوف الذي يزجرك عن معصية الله، والرجاء الذي يعني يحثك على طاعة الله، ثم المحبة هي الأصل التي تحرك العبد إلى الله، تسوقه إلى الله. وذلك قال بعض السلف هنا كما نقل المحقق: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، فقط عنده رجاء، فمهما عصيت الله فأنت كامل الإيمان، فهذا من الإرجاء. قال: ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، كما عند الخوارج، أن عندهم يعني تنطع ويعني غلو. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، ذكرنا المحقق أن ابن عربي ذكر ابن عربي أن الأحدية تطلق على كل موجود من إنسان وغيره، ويعني بها وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن الوجود كله هو الله، وأن الله حل في كل المخلوقات والعياذ بالله. وهذه الحقيقة التي يدندن عليها يعني غلاة المتصوفة، أن هذا وصل إلى الحقيقة، يعني خلاص اعتقد بهذه العقيدة وحدة الوجود، أنه ما يرى إلا الله والعياذ بالله. قال: والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية من المبدأ، والمبدأ عند الصوفي هو الله تعالى، بعلائق الآخرية، هذه مصطلحاتهم، بعلائق الآخرية، وفي بعض النسخ الأخروية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وهي علة تصيب الرأس، كلمة يعني معربة، علة تصيب الرأس. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية أو ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. يعني هذا الذي يزعم أنه سقط عنه يعني التكليف، كما يعني يدعون أن ذلك مأخوذ من قول الله تعالى: واعبد ربك حتى أتيك اليقين. خلاص إذا وصلت إلى اليقين ما تعبد الله، انتهى، وصلت إلى أعلى المقامات فيسقط عنك التكليف. طبعا هذا قول غلاة الصوفية وكذلك الجبرية، وطبعا الله تعالى قال عن اليقين عن أهل النار إيش قال: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، بنص يعني كلام الله جل وعلا. والعبد الإخوة لا ينفك عن العبودية في كل حال من أحواله، في كل وقت، في كل ثانية. والعبودية في الحقيقة هي الحرية الحقيقية. يعني هنا قال: هم يزعمون أنك تخرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية، فنقول أعظم حرية هي عبودية الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا أشرك بالله أو عصى الله فقد تعبد لغير الله، تعبد قلبه لغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم. فكل من يتعلق بشيء من شهوات الدنيا تكون يهمه مسكين، يكون متعبدا لهذا الأمر الدنيء الحقير، فما عنده حرية، بالعكس عنده عبودية للمخلوقين والعياذ بالله. أما الموحد الحق الذي لا يخضع ولا يتذلل ولا يرجو ولا يطلب إلا من الله جل وعلا، فهذه الحرية العظيمة والشرف العالي. فالتوحيد عز وشرف وحرية، بخلاف يعني الشرك والوقوع في الشهوات. ثم كذلك الإخوة يعني ونحن نقرأ هذا الكلام، قد يلبس الشيطان على يعني بعض يعني طلاب العلم. الحمد لله يعني نحن نسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة وعلى الصراط المستقيم، يعني وإلا إنسان يعتقد مثل هذه العقيدة هذا انسلاخ من الدين والعياذ بالله. ويوجد من الناس من عنده مثل هذا الاعتقاد، عند غلاة المتصوفة عندهم مثل هذا الأمر، وتجد هذا في كتبهم. لكن أيضا ينتبه المسلم الإخوة من يعني من مصيدة من مصائد الشيطان، ما يجعل طالب العلم طبعا يترك العبادة، لكن يجعل العالم أو طالب العلم يتكئ على منزلته فيترك كثيرا من العبادات. يعني يقول لك ما شاء الله أنت طالب علم وظاهرك السنة وأحسن من غيرك وتذهب إلى الدروس، فيجعلك تتكئ على مثل هذه المنزلة والرفعة فتترك وتتهاون في كثير من الطاعات. فيسهل عندك ترك قيام الليل وصيام الأيام الفاضلة، خلاص أنا الحمد لله وصلت إلى درجة يعني عالية وأحسن من كثير من الناس من عوام المسلمين. وبذلك إذا استمر الإنسان على هذا ما ينتفع بعلمه وما يبارك الله تعالى له في علمه، بل ربما يقسو قلبه ويكون بعض عوام الناس أحسن منه حالا عند الله. وهذه يعني الفائدة ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنه يلبس على بعض العلماء وطلاب العلم، فتجد العالم أو طالب العلم قليل العبادة، وهذا في الحقيقة ليس بعالم رباني وما يستحق أن يكون طالب علم. أن العلم الإخوة النافع هو الذي يثمر الخشوع والخشية. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. فهؤلاء يعني المتصوفة أسقطوا عن أنفسهم العبادة. لكن أيضا الإنسان إخوة يعني ما تدخل عليه هذه الدسيسة من الشيطان. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. إن هذا من علم الغيب، كيف تعرف أن فلان له منزلة عند الله وله كذا؟ هذا ما يكون إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. طبعا هو لا يعني لما يقول من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد يعني من الأمور الغيبية، ف يعني هذا الذي يعني أنكره. ثم قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. يعني بعضهم يقول هذه فراسة، يدعي علم الغيبيات ويقول هذه فراسة، فهذا يعني خطأ. وإنما يقول هنا نقل ابن القيم عن بعض العلماء عدة تعريفات الفراسة وقد عرفها هو، فقال: هي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، أو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له وينفذ إلى العين فيراه ما لا يراه غيره أو فيرى ما لا يراه غيره. يعني سبحان الله، هكذا يعني بعض الناس يعني آتاهم الله تعالى فراسة. وذكر ابن القيم أن الفراسة ترجع إلى قوة الإيمان. الله أعلم. يستدل بقول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين. طبعا جاء حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، لكن حديث يعني ضعيف. المهم ما يعني يلبس على الناس أو لا يلبسون على الناس فيدعون هذا فراسة، وهذا في الحقيقة يعني فرق بين الفراسة وبين علم الغيب. فراسة مجرد استئناس وما يجزم صاحبها بذلك، ثم تكون في أمور يعني محدودة بخلاف هؤلاء. قالوا من زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد، الأيد القوة، ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. وهذه عقيدة الحلول ووحدة الوجود والعياذ بالله. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية، هذه من فرق النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم، زعم أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى، ويعني يقولون أن عيسى ابن الله، وذلك كفر بالله العظيم. يعني ولذلك يعني الروح التي نفخت في عيسى هي روح مخلوقة، وكذلك الروح التي نفخت في آدم روح مخلوقة، وأضافها الله إلى نفسه تشريفا، فإذا ونفخت فيه من روحي، من روحي، يعني هذه من ليست تبعيضية وإنما ابتدائية، وكذلك روحي يعني هذه إضافة تشريف، وكذلك قول الله تعالى وروح منه، يعني في المسيح عليه الصلاة والسلام أنه روح من الله، يعني روح مبتدأة من الله، يعني خلقها الله ابتداء، فهي ابتدائية ومن خلق الله، أضيفت إلى الله تشريفا. قال روح الله روح منه، المسيح روح الله، يعني الروح التي خلقها الله، ومن باب يعني هذه الإضافة من باب التشريف. فالأرواح كلها مخلوقة. قال ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. يعني فرق بين صفة الله تعالى وكلام الله وبين فعل العبد، ففعل العبد مخلوق، التلاوة هذه التلاوة التي هي فعل العبد هذه مخلوقة، لكن الكلام الذي هو حقيقة هذا الكلام الذي هو كلام الله هذا ليس بمخلوق. أما كلام العبد هذه الأصوات التي يخرجها هذه مخلوقة خلقها الله، فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته حركاته أصواته أفعاله كلها مخلوقة، لكن حقيقة هذا الكلام الذي ينسب إلى الله هو من صفات الله. نعم. فهو كيفما تلي وقرئ فهذا الكلام كلام الله غير مخلوق، لكن المخلوق هو فعل العبد. وتعرفون مرت معنا مسألة لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. يعني فهو يعني مبتدع، والسلف يعني بدعوا من امتحن بهذا اللفظ المجمل، إن هذا لفظ مجمل، لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال يعني غير مخلوق، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فمبتدع، لأن اللفظ هذا محتمل لإرادة فعل العبد أو صفة الله تعالى، فلا بد فيه من التفصيل. فإذا أريد بلفظي بالقرآن مخلوق فعل العبد فهذا غير مخلوق، وإذا أريد لفظي بالقرآن يعني حقيقة هذا الكلام هو كلام الله، هذا غير مخلوق. أما إذا قيل فعل العبد هذا مخلوق. فإذا وهذه المحنة التي امتحن بها الإمام البخاري كما تعرفون. طيب، ثم ذكر ما يتعلق بالقراءة الملحنة، ولكن يعني أطال فيها قليلاً.